الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تنسيق فرنسي إيراني متواصل وواشنطن تراقب بحرا، غداء بين ماكرون وميقاتي وكلمة لعون بعد الظهر في نيويورك وعبد اللهيان إلى لبنان، سفينة أمريكية من الأسطول الخامس في مرفأ بيروت، قافلة صهاريج خامسة من المازوت الإيراني تعبر الحدود وهدف حزب الله التغطية على خيباته المتكررة، مهددة بالعتمة الشاملة أواخر الشهر كهرباء لبنان تغمز نريد سلفة مالية، مدير مدرسة في رأس بعلبك ضحية فقدان المحروقات، إبراهيم حطيط ذهاب لاسترجاع دراجة المصادرة لدى أمن عين التين جنوني، أسف أمريكي لعدم صدور مؤشرات إيرانية لاستئناف المفاوضات النووية. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصار. اللبنانيون ينتظرون نتيجة الكباش القضائي السياسي في ملف انفجار المرفأ، وما إذا كان مصير القاضي طارق البطار الذي أكد أن حزب الله هدده بقبعه كمصير القاضي فادي صوان بكف يده عن القضية، خصوصا وأن هناك من بدأ بالتفتيش عن خليفة له يكون مطواعا للطبقة السياسية الفاسدة لإدخال الملف في بزارات اللفلفة والطي النهائي. بارسيا، الاجتماع المنتظر بين الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة معروفة سلفا نتائجه وربما مقرراته وملخصها إصلاحات وإلا لا مساعدات، في وقت يستبعد فيه المراقبون تنسيقا لا يستبعد فيه المراقبون تنسيقا فرنسيا إيرانيا متكاملا، يتمثل بزيارة وزير الخارجية الإيراني لبيروت عقب تفاهم الطرفين على الدفع لتسهيل ولادة الحكومة الميقاتية. كهربائيا، العتمة الشاملة باتت مسألة أيام قليلة وفق مؤسسة كهرباء لبنان التي طالبت علنا بتوفير الوقود لمعاملها أو غمزا بإعطائها سلفة مالية جديدة، فيما يشهد سوق المحروقات انفراجات ملموسة وبدأت الطوابير تختفي تدريجا أمام المحطات بالتوازي وبالملموس، مع ظهور حقيقة أن المازوت الإيراني لا يتعدى الهمروجة الإعلامية التي فقدت بريقها حتى لدى البيئة الحاضنة لحزب الله.
إذن يلتقي اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يولم على شرفه في أول زيارة خارجية له لتحريك الدعم الدوري للبنان والبحث في مسارات خطة التعافي الاقتصادي، فيما يلقي رئيس الجمهورية ميشيل عون في الرابعة من بعد الظهر كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، ويتطرق فيها إلى مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والإصلاحات الموعودة وتوجهات لبنان بعد تشكيل الحكومة، إضافة إلى مواضيع ترسيم الحدود والنازحين وثوابت بيروت.
وعن لقاء باريس، ذكرت أوساط مواكبة لزيارة رئيس الحكومة أنه بعد اجتماع ماكرون ميقاتي إلى مائدة العمل سيتم إعلان مشترك في بحث الإليزي للإضاءة على جوانب التفاهم بين الجانبين على دفتر ضوابط وشروط آلية العمل الإصلاحي المرتقب من الحكومة اللبنانية بغية شروع فرنسا بفتح الأبواب الدولية أمام مساعدتها على انتشال لبنان من أزمته.
وتوقعت أن يكون الرئيس الفرنسي واضحا وصارما في الإضاءة على الهامش الزمني الضيق أمام الحكومة للبدء بالشق التطبيقي من المهمة الإصلاحية المنتظرة منها، فضلا عن تجديد وجوب التزامها إجراء الانتخابات النيابية واحترام المواعيد الدستورية.
وعشية اجتماع الإليزي برز تقرير تحليلي لبنك جولدمان ساكس شدد فيه على أن تشكيل حكومة ميقاتي هو بمثابة خطوة أولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الاقتصادي، يرجح يكون محفوفا بالصعوبات والمخاطر، متوقعا حصول هيركت بنسبة 75% على قيمة السندات اللبنانية إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات صدقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد.
وبالتالي فإن قيمة التعافي للسند، وكما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق غسان حصباني، ستكون بين 15 و25 سنتا على الدولار بما يتماشى مع تقييمات السوق الحالية. لكن حصباني نبه في الوقت نفسه إلى كون خطة التعافي تبدو مهمة شبه مستعصية في بلد كلبنان في ظل غياب الاستثمارات واستمرار واقع فوضى الميليشيات التي تتخذ القرارات الاستراتيجية والعسكرية نيابة عن الدولة.
ولفت إلى أن ما ورد في التقرير عن نسبة 75% هو أمر حاصل اليوم، ولكنه ليس مقوننا، مشيرا في هذا الإطار إلى سحب المواطنين لودائعهم من خلال شيكات لتسديد مدفوعاتهم في مقابل تسجيل هيركات على أموالهم بنسبة 75%، فيما سحب الودائع بالدولار يتم بالليرة وفق تسعيرة 3900 ليرة، ما يعني خسارة أو هيركات بنسبة 60% على قيمة هذه الودائع، وكذلك بالنسبة لمن يشتري الدولار من السوق السوداء بنسبة هيركات تبلغ نحو 80%، ومن هنا يبلغ متوسط الهيركات ما نسبته 75% كما يرى التقرير، لتكون بالتالي نسبة الخسائر الحاصلة راهنا تمت قوننتها.
واعتبر حسباني أن تقرير جولدمان ساكس رغم إيجابيته إنما أعد على الورق وتضمن الحلول المفروض القيام بها لبلد غارق في القعر من دون الأخذ بالاعتبار الوضع الجيوسياسي في البلاد، حيث رأى أن التعافي المالي لا يمكن أن يحصل إلا بتحميل الدولة خسائر كبيرة من خلال استخدام أصولها وأعطاء امتيازات على سبيل المثال لإدارة مرفأ بيروت من قبل شركة خاصة بقيمة 8 مليارات دولار، وليس أن تتنصل الدولة كما فعلت من مسؤوليتها وتحميل المصارف والمواطنين ثمنها.
وسأل لماذا لا تعتمد الخصخصة علما أن القانون الناظم لها موجود منذ العام 2002، وهل أخذ كاتب التقرير بالاعتبار أننا مقبلون على انتخابات نيابية في خلال أشهر، والحكومة المكونة من ممثلي أحزاب السلطة ستكون منشغلة بالاستحقاق الانتخابي ولن تتجرأ على تقليص حجم القطاع العام وصرف الفائض من الملاك وإصدار قوانين تتضمن شفافية تامة وغير قابلة للطعن كما حصل مع قانون الشراء العام فضلا عن قوننة الهيركات؟
وفي هذا المجال أعاد حسباني بالذاكرة إلى العام 2017 حين كانت كل الأجواء إيجابية قبل الانتخابات، فعقد مؤتمر صادر ووعدت الحكومة بتطبيق الإصلاحات وتحسين وضع البلاد، لكن على أرض الواقع لم يحصل شيء وطار صادر وعرب عن خشيته من أن تبقى خطة التعافي وإعادة هيكلة الدين اليوم على الورق، بينما الجميع يعلم أن لب الموضوع يكمن في بدء التفاوض مع صندوق النقد واستعادة ثقة المقرضين والانكباب على الإصلاحات المطلوبة للتمكن من السير بالاتجاه الصحيح، خصوصا وأن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يحصل في عامين أو ثلاثة، بل هو مسار طويل يتراوح بين 5 و10 سنوات إذا بدأنا به اليوم.
وبالتزامن مع لقاء باريس، كشف مصدر دبلوماسي لبناني عبر وكالة سبوتنيك الروسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للبنان في إطار جولة تقوده إلى دمشق وبيروت عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وسط هذه الأجواء رست سفينة أمريكية في مرفأ بيروت كجزء من تدريبات يجريها الأسطول الأمريكي، ووصفت بأنها الأولى من نوعها في الأسطول الخامس.
وبحسب بيان وزعته السفارة الأمريكية في بيروت، فقد وصلت هذه السفينة المخصصة للنقل السريع إلى لبنان في 20 الحالي في زيارة كانت مقررة سابقا، لافتة إلى أن هذه الزيارة التاريخية هي الأولى لسفينة بحرية أمريكية إلى قاعدة بحرية لبنانية، وهي تسلط الضوء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني.
وأشارت السفارة إلى أن هذه الزيارة بإدارة القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية تعتبر جزءا من مهمة هذه القيادة التي تهدف إلى بناء قدرة البحرية اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، بما في ذلك تبادل الخبراء المتخصصين بين البحرية اللبنانية وطاقم القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية الذين يعملون على الاستجابة للكوارث والصحة العامة وإجراءات مكافحة الألغام وقدرات البناء.
وقال الأدميرال براد كوبر قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، هذه فرصة جديدة للبحرية الأمريكية للعمل مع نظرائنا اللبنانيين، نحن نستهل حقبة جديدة من تعزيز وتوسيع بناء القدرات في كل أنحاء المنطقة.
في ملف المرفأ الأبرز يبقى تهديد حزب الله للمحقق العدلي في جريمة التفجير القاضي طارق البيطار، ووسط صمت رسمي وحتى قضائي توجه أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب جورج آيس، عماد وكيم، فادي سعد، شوقي الدكاش بسؤال إلى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تهديد بيطار، عارضين المسار القضائي للقضية منذ تعيين القاضي فادي صوان وصولا إلى بيطار.
كما كان للرئيس فؤاد السنيورة موقف من التهديد قائلا: هالني كما هال الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني درجة العدائية العلنية والسافرة التي تصرف بها حزب الله تجاه القضاة والتحقيقات القضائية والمتعلقة بجريمة تفجير مستأجري مرفأ بيروت لدرجة أنه لم يتورع عن إرسال تهديدات مباشرة للمحقق العدلي عبر أحد مسؤوليه الأمنيين.
وطالب السنيورة بالعودة إلى المطالبة بلجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة والتمسك بالموقف الذي عبر عنه الرؤساء السابقون للحكومة لجهة المطالبة برفع كل الحصانات والابتعاد عن اتباع العدالة الانتقائية أو العدالة المجتزأة من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي.
كما تمنى على الرئيس ميقاتي أن يضع هذا التصرف الخطير في صلب اهتمامه لكي تتولى الأجهزة الحكومية الرسمية المعنية متابعته والفصل به بحسب القوانين المرعية حفاظا على هيبة القضاء واحتراما للدولة اللبنانية في إدارتها ومؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية.
أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن وزير الطاقة وليد فياض طلب من موزعي المحروقات والشركات المستوردة للنفط أن تضخ البنزين في الأسواق، وأن البواخر التي كانت راسية في البحر حصل معظمها على موافقة استيراد، وسنشهد حلحلة نسبية في الأسواق بعد توزيع البنزين. وقال أن بواخر إضافية محملة بالمحروقات ستأتي إلى لبنان في الأيام المقبلة، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الحلحلة في الأسواق.
وكان فياض اعتبر أنه ورغم حجج بعض أصحاب المحطات التي ترتبط بتصحيح نظام التعداد الخاص بماكينات التعبئة لكي تستوعب السعر الجديد لللتر الواحد، فأن ذلك لا يعيق استئناف التعبئة للمواطنين وعدم تركهم أسرى لهذه الطوابير، خصوصا أن ما حدث لم يكن مفاجأة بالنسبة إليها، وحذر المحطات من الاستمرار في أعمال مماثلة تضر بمصلحة المواطنين والمصلحة الوطنية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب تراخيصها.
وإلى ملف المازوت الإيراني، فقد نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصادر مطلعة عن عبور القافلة الخامسة من صهريج المازوت الإيراني الحدود السورية إلى لبنان، وكانت وصلت الثلاثاء الماضي القافلة الرابعة، وسبقتها الأسبوع الماضي ثلاث قوافل من المازوت الذي اتفق حزب الله مع إيران على توريده إلى لبنان. وقد أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت أتية من إيران في العاشرة من مساء أمس إلى مرفأ بنياس.
من جهته قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن حاجة لبنان من المازوت وفق ما استهلكه عام 2020 تقدر بسبعة ملايين ونصف المليون لتر يوميا، فيما تحمل كل باخرة من المازوت الإيراني التي ستصل إلى لبنان نحو 40 مليون لتر. وبالتالي وفق المعلومات المتداولة يوزع حزب الله نحو 3 ملايين لتر يوميا، وهي كمية تسد ثغرة صغيرة جدا في السوق اللبنانية المتعطشة للمحروقات، لكنها لا تغير في المعادلة شيئا ولا تنهي الأزمة المتفاقمة.
وانطلاقا من هذه الأرقام يظهر أن كل باخرة إيرانية تكفي لنحو 5 أيام من حاجة السوق، فيما يعمد حزب الله وبحسب الإعلام التابع له إلى توزيعها على قطاعات وجهات محددة من قبله، بعضها مجانا والبعض الآخر في مقابل مبالغ مالية بسعر أدنى من المحدد رسميا بنحو 20% عبر شركة الأمانة التابعة للحزب.
المحلل السياسي علي أمين قال من الواضح أن الكمية التي يقوم حزب الله باستيرادها لا تساهم في التخفيف من الأزمة بالمعنى الفعلي، على خلاف الدعاية التي يقوم بها محاولا إهام جمهوره بها، علما أن هذا الجمهور بدأ يلمس الأمر ويكتشف حقيقته على غرار كل الحملات التي يقوم بها ويستخدمها لأهداف شعبوية انتخابية سياسية للتغطية على خيباته المتكررة لا سيما في بيئته.
وتوقف الأمين عندما يحدث في بعض المناطق البعيدة عن بيئته كما حدث في بلدة الفرزول قائلا هذا ما يريده الحزب، أن يخلق جدلا في لبنان، والقول نحن نأتي بالمازوت وأنتم لا تريدونه، محاولا تقديم نفسه على أنه يملأ فراغ الدولة التي يقوم هو بإضعافها ويستفيد من غيابها كما يحدث مع السلاح وبطاقات التموين ومواجهة كورونا وغيرها، محاولا الاستثمار في الأزمات، وهو الأمر الذي بات مكشوفا وواضحا أمام جمهوره قبل خصومه.
أضاف أن حزب الله لم يتمكن حتى من الحفاظ على ماء وجه الحكومة المحسوب عليه في أول أيامها، وأتى بصهاريج المازوت التي شكلت الصفعة لها وللدولة التي يدرك أن قوتها تهدد وجوده.
في الأثناء أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن مخزونها المتبقي من المحروقات الذي كان مؤمنا بموجب السلف المعطاة لها بموجب القانون رقم 215 لسيما لمادتي الفيول أويل جريد أي وجريد بي منه تدنى بشكل حاد جدا، بحيث أنه نفد بالكامل في كل من معمل الجي الحراري والباخرتين المنتجتين للطاقة فاطمة جول وأورهان باي، مما أدى إلى توقفها قصريا عن إنتاج الطاقة. وشرف على النفاد من جهة أخرى في كل من معمل الذوق الحراري وكليا في معملي المحركات العكسية في الذوق والجي، وإلا لمحرك واحد في كل منهما، الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى توقفها قصريا عن إنتاج الطاقة.
ووفق بيان المؤسسة الذي صدر على غرار كل البيانات السابقة من دون الرجوع إلى مجلس إدارة المؤسسة، فإن الكمية المستوردة جراء الاتفاق العراقي تساهم في إنتاج نحو 500 ميجاوات كحد أقصى، فيما الشبكة تحتاج بالحد الأدنى لنحو 700 إلى 800 ميجاوات من الإنتاج لكي تحافظ على ثباتها. ولهذا تعرضت الشبكة الكهربائية في خلال الأسبوعين الأخيرين لما يزيد عن 7 انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية.
وبهذا المعنى، وكما كتبت صحيفة نداء الوطن، تلمح مؤسسة كهرباء لبنان إلى حاجتها إلى سلفة خزينة كالتي أقرها مجلس النواب بموجب القانون رقم 215 كي تستطيع تأمين التيار، وإلا فإنه ظلام وفق تحذير المؤسسة.
وفعليا شهد مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة نقاشا حاميا بين أعضائه على خلفية طلب العضوين العونيين سلفة خزينة، وسقط الطلب في حينه لعدم توفر أكثرية مؤيدة.
كذلك وقف رئيس مجلس الإدارة كمال حايك على الحياد رافضا حسم الجدل بين طلب السلفة ورفضها، مع العلم أن بعض العاملين في هذا القطاع يؤكدون أن المعامل المائية كمصلحة الليطاني قادرة على تأمين نحو 200 ميجاوات، ما يعني بالإجمال نحو 700 ميجاوات، وهي كافية بنظر هؤلاء لتأمين استقرار الشبكة.
إلا أن ثمة فريقا سياسيا وهو التيار الوطني الحر يسعى ضاغطا للحصول على هذه السلفة لأسباب غير مبررة، إلا الحاجة إلى إطفاء ملف الكهرباء وتبريده طوال الفترة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية ومن بعدها لكل حادث حديث.
ومآسي البنزين لا تنتهي، إذ توفي المربي التربوي ميشيل مشرف في العقد السادس من العمر عندما كان في طريقه من بلدته رأس بعلبك إلى المنطقة التربوية في بعلبك، حيث أسلم الروح داخل المركز الذي قصده عبر فان لنقل الركاب بالأجرة، بعدما فشلت كل المحاولات لتأمين مادة البنزين لملء خزان سيارته.
وفي التفاصيل، أن مشرف سار على القدمين بعدما كان الفان نفسه الذي استقله فرغ من المازوت عند مفرق بلدة عدوس باتجاه بعلبك بمسير نحو 1500 متر قاصدا إياها لإنجاز معاملة الطلاب في مدرسة الليسي رأس بعلبك التي يشغل مركز مدير فيها، ليصل إلى المبنى متعرقا مرهقا من الشمس الحارقة، ويجد نفسه يسقط أرضا أمام الموظفين الذين فشلوا في مساعدته رغم تقديمهم له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة بسيارة للصليب الأحمر مسلما الروح.
روى المتحدث الرسمي باسم لجنة شهداء المرفأ إبراهيم حطايت ما تعرض إليه أهالي الضحايا في خلال اعتصامهم قرب مقر عين التيني عشية جلسة مجلس النواب في 11 أب الماضي، اعتراضا على محاولات تسييس قضيتهم وتحويلها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
حطايت شرح لصحيفة النهار ما حدث معه في تلك الليلة وكيف تعرض لمحاولة القتل عمدا من قبل عناصر أمن قصر عين التيني، وقال أنه من دون سابق إنذار هاجمنا نحو 40 شخصا حاملين الهروات والعصي، وقاموا بشتمنا وشتم شهداء المرفأ، ثم انهالوا علينا بالضرب، اعتدوا علي بالضرب ورموني أرضا، ثم حاولت الانسحاب حرصا على حياتي وحياة زوجتي التي حاولت الدفاع عني، إلا أنهم لاحقوني، وأحد الأشخاص الذي يرتدي بزة أمنية حاول ضربي بسلاحه، لكنني تمكنت من الهرب متوجها إلى المستشفى حيث طلبت مني بعض الفحوص المخبرية والصور من دون أن أتمكن من إجرائها بسبب كلفتها المادية الباهظة، فخرجت على مسؤوليتي ولو أن ذلك يشكل خطرا على صحتي.
وعن عدم تمكنه من استعادة دراجته المصادرة حتى اليوم، لفت حطايت إلى أن الدراجة لا تزال في المقر من دون وجه حق، كاشفا أنهم طلبوا من صاحبها الحضور شخصيا لتسلمها، لكنه لم يذهب حتى اليوم حرصا على سلامته على اعتبار أنه تعرض لمحاولة قتل ليلة الاعتصام، وبالتالي كيف سيذهب من دون حماية.
وتابع: ذهابي إلى هناك جنوني وفيه تنازل ورضوخ، لا سيما وأنني الناطق الرسمي باسم أهل الشهداء الذين رفضوا أصلا ذهابي شخصيا لاسترداد دراجتي، وعبر عما يعانيه بسبب فقدان دراجته التي كانت تسهل أموره الحياتية اليومية وسط هذا الغلاء الفاحش وكلفة النقل العالية، موضحا أنها شرعية ولها أوراق رسمية ويبلغ سعرها $3,800، وقد تكون اليوم في حالة سيئة بعدما قام عناصر الأمن بجرها بواسطة حبل على الطريق وقت الحادث.
صحيا، سجل لبنان أمس 7 وفيات بكورونا و600 وإصابتين.
أبدت الولايات المتحدة أسفها لعدم صدور أي مؤشر من إيران في خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول موعد عودتها إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي. ونبه مسؤول أمريكي رفيع إلى أن نافذة الفرص مفتوحة لكنها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.
وقال المسؤول الأمريكي الذي لم يشأ كشف هويته أنه ليس هناك أي مؤشر واضح حتى الساعة إلى استعداد إيران للعودة ومحاولة معالجة المسائل العالقة، ولم يحصل شيء يجعلنا أكثر تفاؤلا.
معلوم أنه في لقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي.
أسقطت الدفاعات السعودية فجرا طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، وكانت الدفاعات السعودية دمرت مساء أمس مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا الخميس.
وفي وقت سابق أمس دمرت الدفاعات السعودية 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، كما طردت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات باتجاه جزة.
طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمونة حتشيت.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحراره وتساقط امطار متفرقه مع رياح ناشطه وضباب كثيف على المرتفعات. بيتحسن الطقس تدريجيا مساء، رياحا بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعه، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية وضباب محلي على المرتفعات صباحا. والأحد طقس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات مساء. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: تنسيق فرنسي إيراني متواصل وواشنطن تراقب بحرا، غداء بين ماكرون وميقاتي وكلمة لعون بعد الظهر في نيويورك وعبد اللهيان إلى لبنان، سفينة أمريكية من الأسطول الخامس في مرفأ بيروت، قافلة صهاريج خامسة من المازوت الإيراني تعبر الحدود وهدف حزب الله التغطية على خيباته المتكررة، مهددة بالعتمة الشاملة أواخر الشهر كهرباء لبنان تغمز نريد سلفة مالية، مدير مدرسة في رأس بعلبك ضحية فقدان المحروقات، إبراهيم حطيط ذهاب لاسترجاع دراجة المصادرة لدى أمن عين التيني جنوني، أسف أمريكي لعدم صدور مؤشرات إيرانية لاستئناف المفاوضات النووية. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.